السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أظن أن الأحداث المتوالية تستوجب أن نتوقف قليلا عن متابعة السيرة النبوية، ونتكلم ونفسر بعض ما يتردد وبعض ما يقال وبعض ما يحدث ممن يخصه الأمر. وابتداء أتحدث عما أثير وأذيع بالإعلام أمس واليوم من تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية. ما حقيقة هذا الأمر؟ وما الذي حدث؟ ولماذا ومتى وأين وكيف؟ كل هذه الأسئلة. ابتداء، نحن فوجئنا، وكلمة نحن هذه تعني عدة مجموعات وعدة هيئات وعدة قوى، منها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، منها الأحزاب الإسلامية، منها بعض القوى الثورية التي لها تواجد وقوة في الشارع وعلى أرض الشارع، منها بعض الشخصيات والثوار والمفكرين والكتاب المخلصين لهذا الوطن. دي كلمة نحن. ففوجئنا بتطور سريع للأحداث، بدأ بما أثير حول موضوع الشيخ حازم أبو إسماعيل بارك الله فيه في موضوع والدته، ثم فوجئنا بعد ذلك بما أثير حول ترشح المهندس خيرت الشاطر والعقبات التي تعترض طريقه، ثم فوجئنا بالحكم أو بحكم المحكمة الإدارية العليا على الدكتور أيمن نور ومنعه من الترشح، وتوالت المفاجآت بما أثير حول والد الدكتور سليم العوة، ثم ما أثير حول دكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحصوله على الجنسية القطرية، ثم كان أيضا أول أمس وصلنا كلام عن الأستاذ حمدين صباحي إن بيدبر أمر كان اعتقل مش عارف سنة كام وعنده قضية مش عارف إيه، فهيطلعها له برضو زي موضوع المهندس خيرت الشاطر. فوجئنا أن هذه العقبات توضع أمام المرشحين الشرفاء، المرشحين الذين لم يكن لهم في يوم من الأيام علاقة بهذا النظام، في حين أن المرشحين الذين هم أبناء النظام الذين رضعوا من ثدي النظام ونمت عظامهم من خيرات النظام لا تعترضهم ولا تقابلهم أي مشكلة بالمرة. استشعرنا أن هناك يمكن أن يكون الأمر يدبر بليل. وزاد هذا الاستشعار تأكيدا وإحساسا عندنا ترشح اللواء عمر سليمان وإعلانه الترشح يوم الجمعة الماضية. كل هذه المفاجآت جعلتنا نفكر كيف يتم تحصين المرشحين الإسلاميين والمرشحين الشرفاء والوطنيين بغض النظر عن الانتماء الأيديولوجي والانتماء الفكري لهم. فقررنا أو رأينا أننا لابد أن نتقدم بعدد من المرشحين يكونوا احتياطا إذا حدث أمر للمرشحين الأصليين. وفعلا اتفقنا وكانت المفاوضات والمشاورات، وقام حزب الحرية والعدالة بترشيح الدكتور محمد مرسي مرشحا احتياطيا، وقام حزب الأصالة بترشيح الدكتور عبد الله الأشعل مرشحا احتياطيا، وقام حزب البناء والتنمية بترشيح الدكتور صفوت حجازي مرشحا احتياطيا، وحزب النور بترشيح الدكتور محمد يسري مرشحا احتياطيا. مش بترشيح، بالاتفاق على هذا الكلام أو هذه المقترحات. الدكتور محمد يسري اعتذر من البداية، من أول أمس اعتذر وحسم الأمر. بقي الثلاثة، الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد الله الأشعل وصفوت حجازي. وتم اليوم تجهيز كل الأوراق للاستعداد للتقدم للترشح خوفا أن يحدث في الأمور أشياء. وفعلا ذهبنا إلى اللجنة الانتخابية في مصر الجديدة، في ضاحية مصر الجديدة. وقبل الذهاب تأكدت من الدكتور سليم العوة أنه ليس عنده أي مشكلة، وهذا الأمر غير حقيقي ولن يحدث فيه أي مشكلة، وهذا الكلام على مسؤوليته. ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح أيضا تأكدت أنه ليس عنده أي مشكلة في قضية الجنسية أو يحمل الجنسية القطرية أو الباسبور القطري، وهذا أيضا على مسؤوليته. الدكتور أو الأستاذ حمدين صباحي أيضا تأكدنا أن ليس عنده مشكلة. ذهبنا إلى اللجنة، قدم دكتور محمد مرسي أوراق الترشح وقبلت، قدم دكتور عبد الله الأشعل أوراق ترشح وقبلت. حقيقة أنا توقفت لأن كان تقدمي ليس غاية وليس هدفا. أنا لا أريد إطلاقا أن أكون رئيسا للجمهورية، ولا أريد إطلاقا أن أكون مرشحا، لأنني ممن يحاول أن يجمع المسلمين والمصريين على مرشح واحد، فليس من المعقول أبدا أو من المقبول أن أكون أنا أحد هؤلاء المتنافسين. كان الهدف من الترشح هو أمرين اثنين لا ثالث لهم. الأمر الأول هو الاحتياط من أن يكون هناك نية للغدر بالمرشحين الإسلاميين، فلما تأكدنا أن هذه النية باطلة أو أن هذا لن يتم إطلاقا مع هؤلاء المرشحين، مع الدكتور سليم العوة، مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مع الدكتور محمد مرسي، مع الدكتور عبد الله الأشعل، وأن الاحتمال الذي يمكن أن يتم هو مع الشيخ حازم أو المهندس خيرت الشاطر، فاكتفينا حقيقة بهذه المجموعة: الدكتور سليم، الدكتور عبد المنعم، الدكتور عبد الله الأشعل، الدكتور محمد مرسي، الدكتور دكتور محمد مرسي، بالإضافة إلى وجود مجموعة أخرى من المرشحين المصريين الوطنيين الشرفاء إن شاء الله كالأستاذ حمدين صباحي وغيرهم، فاطمأننت تماما أنه هناك من الأشخاص من يمكن أن يتم الاجتماع عليه، فلا داعي إطلاقا لأن يدخل صفوة حجازي في هذه المنافسة فتزداد الحدة ويزداد تشتيت المسلمين ويزداد تفريق المسلمين ويزداد تفتت الأصوات. فأردت فعلا أن أكتفي بهذا الدور، ومن هناك ومن أمام اللجنة أعلنت عدم استمراري في التقدم أو في المشوار، وإن الهدف الأول الذي كان الإعلان عن الترشح بسببه قد اطمأننا إليه، فلا يمكن أبدا أن أزيد تفتت الأصوات أو أزيد المسلمين تشتتا وحيرا. هذا الهدف كان الهدف الأول من الترشح، وحقيقة يعني أنا أسجل شكري الجزيل لكل الإخوة من أعضاء حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية وكل الإسلاميين وكل الوطنيين وكل الشرفاء الذين يعني طالبوني، وحقيقة يعني ما كنت أتخيل أن يعني كل هذه الأصوات وكل هؤلاء يعني يؤيدوا هذا الترشح، ويعني الأمر تم يعني بوقت وبسرعة عجيبة وبطريقة عجيبة جدا، وحقيقة ما كنت أتخيل أبدا أن كل هؤلاء يمكن أن يعني يزكوني أو يدفعوني لهذا الترشح، وما كنت أبدا لأقبل هذا الأمر أو أسعى إليه أو أطلبه، لأننا جميعا نعرف قضية طلب الإمارة وطلب الرئاسة. فأنا بشكر حقيقة حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية، بشكر حقيقة حزب الأصالة وكل الهيئة العليا لحزب الأصالة وكل المرجعيات لحزب الأصالة الذين يعني كان عندهم الاستعداد ويعني لأن يتعاونوا في أمر في هذه الفكرة وفي كل هذا الأمر. بشكر حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، بشكر حزب النور والدعوة السلفية والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بشكر فعلا الدكتور علي الثالوث رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الدكتور محمد يسري، طبعا الدكتور محمد عبد المقصود، دكتور جمال عبد الهادي، دكتور عبد الستار فتح الله سعيد، فضيلة الشيخ نشأت أحمد، المهندس خيرت الشاطر، بشكر كل هؤلاء جميعا اللي كانوا بيطالبوا وطالبوني ودفعوني إلى أن يعني أفكر في هذا الأمر، وبشكر تزكيتهم لي، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنهم. بشكر الدكتور سليم العوا والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والشيخ حازم أبو إسماعيل، وحقيقة أن اتصلت بهؤلاء جميعا واستأذنتهم في هذا الأمر، ويعني وكان الأمر بتفاوت شديد، واستأذنتهم في الانسحاب أيضا يعني، فأشكر الجميع. ويعني هذه هي القصة باختصار شديد، أو هذا السبب الأول. السبب الثاني في يعني في هذا السبب الأول أو السبب الوحيد في إن أنا أقدمت أو فكرنا في الترشح، وهو ده قضية إن إحنا يكون هناك خطوة احترازية للغدر بنا أو بالمرشحين الشرفاء، ده السبب الوحيد للترشح. لكن هناك سببين للانسحاب، قلنا السبب الأول للانسحاب هو إن الأمر الاحتراز تم بالاطمئنان إلى أن هناك يعني مجموعة من المرشحين الشرفاء الذين لن يغدر بهم إن شاء الله. السبب الثاني حقيقة هو عدم رغبتي الشخصية في أن أكون في هذا المكان أو في هذا المنصب أو أي منصب، ولكن إذا دعاني إخواني وشيوخي وأساتذتي لأن أكون في أي مكان لن أتردد إطلاقا، لكن بمجرد أن يسد الثغر يجب علينا أن نعود إلى الصفوف ونكون جنود مخلصين نلبي نداء هذا الدين، نلبي نداء هذا الوطن، نكون على قلب رجل واحد. ليس مهما من يقول الكلمة، لكن المهم أن تقال الكلمة. ليس مهما من يعمل أو من يفعل، لكن المهم أن يتم العمل وينجز العمل، وكلنا جنود وراء من ينجز هذا العمل. دي قصة الترشح باختصار شديد، وبشكر كل الإخوة كل الأحباب اللي حقيقة يعني على الموبايل بتاعي يعني تلقيت خلال أقل من 24 ساعة يعني مئات، مش عاوز أقول يعني أكتر من كده، مئات الرسائل، مئات المكالمات، آلاف الإيميلات، وآلاف الرسائل على الصفحة بتاعتي يعني تؤيد وتطلب هذا الأمر. وأرجو ألا أكون يعني قد خيبت أملهم، لكن هذا هو الواجب وهذا هو هدفنا وهذا هو غايتنا. نسأل الله عز وجل الإخلاص. ليس هناك إطلاقا أي مانع قانوني أو أوراق أو أي شيء منعني من الترشح إطلاقا، ولكن هو محاولة أن نفسح الطريق لمن تقدموا ولمن يعني نرى فيهم الخير إطلاقا، نرى فيهم الخير تماما، محاولة عدم زيادة الفرقة وتفتيت الأصوات. فبشكر هؤلاء جميعا، ودي قصة الترشح ودي قصة التراجع وعدم الترشح. وأنا شخصيا إن شاء الله رب العالمين جندي وخادم لأي حد ممن نراهم على خير يتولى هذا الأمر، ويعني نسأل الله عز وجل أن يكون من يتولى كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في إمارته، وأن نكون نحن معه كالرجال الذين كانوا حول عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن لم نكن مثلهم فكفانا فخرا أن بهم نتشبه. دي حقيقة قصة الترشح وهذا الموضوع. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم فيها هي قضية ترشح عمر سليمان، اللواء عمر سليمان. حقيقة أنا قد يكون البعض مفاجأ من هذه الكلمة التي سأقولها، ولكن أقولها أنا سعيد بترشحه. لماذا أنا سعيد بترشحه؟ لأننا قد نختلف على من نختاره رئيسا لمصر، لكننا سنجتمع على من نرفضه رئيسا لمصر. أظن أن الجميع يرفض أي صورة من صور الفلول، يرفض أي صورة لشخص من النظام السابق موجود لن يكون إطلاقا. سعيد أننا بدأنا نجتمع على رفضنا للفلول، بدأنا نجتمع على أننا أيقنا أن هناك أشخاص بأسمائهم بأعينهم يريدوا أن يسرقوا هذه الثورة. لا أقول يريدوا أن يسرقوا هذه الثورة، ولكن أقول يريدوا أن يسرقوا هذا الوطن. هذا الوطن لن يسرق، هذه الثورة لن تسرق، لن يتم تزوير الانتخابات، اليد التي ستمتد إلى صندوق انتخابات لتزوره هذه اليد ستقطع فوق الصندوق. أقول هذا وأتحمل مسؤولية ما أقول. أنا على ثقة كاملة بالقضاء المصري الذي سيشرف على هذه الانتخابات، على ثقة كاملة بأن هناك 45 مليون مصري مسجلين ومن حقهم أن يدلوا بأصواتهم. أنا على يقين أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية لن تقل إن شاء الله عن 75%. على يقين أن كل المصريين الشرفاء سينزلوا إلى الانتخابات ويدلوا بأصواتهم، وهذا هو الضامن الأساسي بعد حفظ الله عز وجل وبعد ضمان الله عز وجل. هذا هو الضامن الأساسي من منع تزوير الانتخابات. ترشح هذان الشخصان يمكن أن يحصلوا على بعض الأصوات. طيب مفيش أي مانع، هيحصلوا على كم صوت؟ هيحصلوا على مليون صوت، 2 مليون، 3 مليون، يا سيدي خليهم 5 مليون، خليهم 6 مليون، مفيش أي مانع. لكن أن تتم انتخابات نزيهة وشريفة في مصر ويحصلوا على أكثر من ذلك مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأني أراهن على هذا الشعب، أراهن على الشعب المصري اللي نزل يوم 25 يناير 2011 ونزل 28 يناير 2011، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية يوم الثلاث 1 فبراير، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية يوم الجمعة 4 فبراير، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية يوم الجمعة يوم الثلاث 8 فبراير اللي تم فيها احتلال شارع مجلس الأمة، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية 11 فبراير، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية النصر 18 فبراير، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في المليونات الحقيقية، مليونيات المحاكمة والتطهير وقبلها مليونية رحيل أحمد شفيق، أراهن على الشعب المصري اللي نزل في مليونية الإرادة الشعبية، كل المليونيات الحقيقية، أراهن على 22 مليون نزلوا في الشوارع يوم 11 فبراير 2011. ال 22 مليون اللي نزلوا في الشوارع يوم 22 فبراير يوم 11 فبراير 2011 جمعة التنحي، دول نزلوا وهم مش رافضين لحسني مبارك بس، ده رافضين لكل النظام وأركان النظام. وأحد مشاكلنا الأساسية الآن أنه لم يتم تطهير البلاد من كل أركان النظام. مستحيل الشعب المصري هينتخب 2 كانوا هم أكبر ركنين من أركان النظام، مستحيل الشعب المصري هينتخب 2 كانوا يعلموا جيدا ما الذي يدور في أروقة القصور، ما الذي يدور في بر مصر. ما ظنش أبدا إن حد بمنصب كمنصب رئيس المخابرات العامة المصرية ما كانش عارف إيه اللي بيحصل في البلد، إما إنه كان عارف وساكت، وإما إنه ما كانش عارف. إن ما كانش عارف تلك مصيبة، إن كان عارف وساكت فالمصيبة أكبر. هنتكلم في في الأمور ديت في حلقات قادمة. القوى اللي موجودة والشباب بيبدأوا ومجلس أمناء الثورة المصرية بيبدأ حملة لا تنتخبوا هؤلاء، لا تنتخبوهم. هنبدأ الحملة دي زي ما كنا شغالين في انتخابات مجلس الشعب في امسك فلول ولال الفلول، وما قدرش حد منهم ينجح إلا أظن 12 واحد ولا 15 واحد، ورغم ان هم كانوا نازلين باكتر من 200 واحد. الشعب المصري شعب واعي وبنراهن عليه. انا مش قلقان، مش زعلان، ما زلت متفائل جدا 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 ومطمئن ان شاء الله رب العالمين هنحقق اللي احنا عاوزينه بيكم انتم بوجودكم بإرادتكم بعد توفيق الله عز وجل. فمحدش يقلق. نقطة التالتة اللي عاوز اتكلم فيها الاستعجال. ويا مشايخ هترشحوا مين وهتأيدوا مين؟ اظن ان احنا يجب ان نكون تعلمنا من التسرع. اخويا الشيخ حازم ابو اسماعيل اخ كريم واخ فاضل، وانا لن اعلق على اي امر من الامور لان ما بيني وبينه اكبر من اي شيء من هذه الامور. الشيخ حازم سأنصره ظالما أو مظلوما كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ نعلم هذا الحديث، وتكلمت في آخر حلقة لي عن ألا نتعلق باسم مهما كان الاسم، ومهما كان احترامنا للاسم، ومهما كان تقديرنا للاسم، لا يجب إطلاقا أن نجتمع على شخص نعادي ونوالي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب أن نجتمع على شخص على كلام بشر نوالي ونعادي عليه إلا كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو ألا نفقد الثقة في شيوخنا ولا في علمائنا ولا في أساتذتنا. أرجو ألا نفقد الثقة في الشيخ حازم شخصيا مهما قيل ومهما تكلم في الأمر. أنا على يقين أن الشيخ حازم أكبر من أي مشكلة يمكن أن تواجهه، وقادر على أن يواجه أي مشكلة بشرف وبكرامة وبعزة وبدين وبرضى الله عز وجل. أرجو أن احنا لا نخوض في فتن ولا نتكلم في أعراض وفي شرف وفي كرامة أشخاص نحبهم ونجلهم ونقدرهم. الأمر الآخر، هذه الحملة التي يعني تدار حول التيار الإسلامي وحول الإخوان المسلمين، تفتكروا كويس جدا قبل انتخابات البرلمان كانت الحملة ضد مين؟ ما كانتش ضد الإخوان، كانت الحملة ضد السلفيين. وضد حزب النور. دلوقت في الرئاسة الحملة ضد مين؟ حملة ضد الإخوان تحديدا. ليه؟ علشان اتشاف مشهد. المشهد ده ان الاسلاميين ان شاء الله رب العالمين سيكونوا على قلب رجل واحد. واظن يمكن اتكلمنا كتير في مسألة ان تأخرنا في اعلان عن مرشح. البعض خرج وأيد الشيخ حازم، والبعض خرج وأيد آخرين طيب يا جماعة الآن ما هو الموقف؟ بكرة ما هو الموقف؟ بعد بكرة ما هو الموقف؟ في السياسة لابد أن ننتظر حتى تكتمل الصورة. لا يمكن أبدا أن أتخذ قرار في السياسة قبل أن تكون عندي كل الأدوات وكل المعلومات وأملكها في إيدي علشان أقدر أتخذ قرار. وملكت كل المعلومات وكل الأدوات وهتخذ القرار، لابد أن تكون عندي الأدوات والوسائل لتحصين هذا القرار وحماية هذا القرار والدفاع عن هذا القرار. التسرع في السياسة وفي إصدار قرار في السياسة، التسرع فيه نوع من أنواع عدم الفهم السياسي بلفظ مهذب ومؤدب جدا. ما تستعجلوش وانتظروا، والأيام والليالي حبلى بالأحداث. من كان يتوقع ان ممكن واحد زي صفوت حجازي يترشح في الانتخابات؟ هو لو اترشحت النهاردة ما كان بعض الناس كتير هيغيروا حسابات وهيعملوا كلام، او بعض الناس القليلين بلاش ناس الكتير هيغيروا. مين قال لكم ان كان ممكن يعني اشخاص اخرين وكان هناك اسماء يمكن ان تترشح النهاردة؟ اسماء كانت مطروحة يمكن ان تترشح النهاردة وكانت ستكون مفاجآت ضخمة. فلابد ان احنا نأخذ الامور بعقل بفهم بروية كاملة. قضية، نرجع لقضية مهاجمة الاخوان. الاخوان مكوشين على كل حاجة. الإخوان خدوا مجلس الشعب، الإخوان خدوا مجلس الشورى، الإخوان خدوا البرلمان النقابات، الإخوان خدوا الجمعية التأسيسية، الإخوان خدوا الرئاسة وبيرشحوا للرئاسة، الإخوان قالوا احنا مش هنترشح للرئاسة وهم ترشحوا، الإخوان الإخوان. وأحيانا البعض بيقول كلمة الإخوان وهذا هو اليقين وهو يتكلم عن الإسلاميين. ولازم نفهم كويس جدا أن أعداء هذا الدين ومن يريدون إقصاء هذا الدين إذا تكلموا وعادوا الإخوان فلنعلم أنهم يعادوا السلفيين قبل الإخوان، وإذا تكلموا وعادوا السلفيين فهم بيعادوا الإخوان قبل ما يعادوا السلفيين. كلنا بالنسبة لهم صنف واحد ونوعية واحدة. هو فين اللي الإسلاميين خدوه؟ وأنا هتكلم على الإسلاميين تحديدا، مش هتكلم على الإخوان، هتكلم على الإسلاميين. هو فين اللي الإسلاميين خدوه واستولوا عليه؟ فين اللي الإسلاميين كوشوا عليه؟ فين الإسلاميين خدوا كل حاجة في البلد وهيستولوا على كل حاجة في البلد؟ هو فين؟ الإسلاميين لم يحصلوا على شيء في هذا الوطن من بعد الثورة إلا مجلس الشعب. مجلس الشورى ده سيبك منه، حاجة كده يعني ما تحسبش فوق البيعة. تعالوا نشوف مجلس الشعب. الإسلاميين خدوا أغلبية في مجلس الشعب، سواء إخوان أو السلفيين، سواء حزب الحرية والعدالة، خلينا نتكلم على الأحزاب ما دام بنتكلم على برلمان، سواء كان حزب الحرية والعدالة أو حزب النور، حزب البناء والتنمية، حزب الأصالة، حزب الفضيلة، ده اللي أذكرهم. خدوا استولوز عليه ازاي؟ الشعب جابهم، قالك ان الحرية والعدالة رجعوا في كلامهم، وان هم قالوا مش هنترشح الا باكتر من 35%، وخدوا اكتر من 35%. الحرية والعدالة او النور ترشحوا، وكانت حساباتهم والمقاييس اللي عندهم ان علشان ياخدوا ال 35% حزب الحرية والعدالة، عشان ياخد 35% ان هو لازم يترشح في هذه الدوائر بهذه المقاعد بهذه الامور. طب ترشحوا على ان هم هياخدوا 35%، الشعب اختارهم واداهم اكتر من 40%. طب نقول للشعب ايه؟ مش انتم اللي كنتوا بتقولوا ان الاسلاميين دول والاخوان دي الاقلية المنظمة؟ طب الاقلية المنظمة ديت الشعب جابها، وهم لو ارادوا ان يترشحوا علشان ياخدوا اكتر من 35% وياخدوا اكتر من 70% كانوا هيترشحوا. الحرية والعدالة لم يترشحوا في كل الدوائر، ولم يترشحوا على كل المقاعد، وترشحوا فقط في نسبة من الدوائر ومن المقاعد التي تحقق لهم وفقا للحسابات بتاعتهم ال 35%. خدوا اكتر من 40%، طب نعمل ايه؟ الشعب وثق في هؤلاء الناس، ونزل كل الاحزاب في انتخابات حرة نزيهة واختارهم، طب نعمل ايه؟ يبقى دي الحاجة الوحيدة اللي خدها الإخوان والسلفيين والإسلاميين، برلمان. طيب برلمان بيعمل إيه؟ برلمان لا صلاحيات له، برلمان منزوع الدسم، برلمان لا يملك أن يفعل شيء إلا في وجود قوة تنفيذ أو قوة تنفيذية تنفذ له القرارات بتاعته. قوة أو السلطة التنفيذية دي متمثلة في جهتين، رئيس دولة وحكومة. رئيس دولة وهو المجلس العسكري يعرقل البرلمان وأي حاجة يعطلها لهم، حكومة تعرقل البرلمان وتبوظ لهم كل حاجة. ليه؟ لأن هناك مشروع لإفشال أو مخطط لإفشال المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي الآن متمثل في حاجة واحدة فقط، وهو مجلس الشعب. يبقى لابد من إفشال مجلس الشعب. يتم إفشال مجلس الشعب عن طريق السلطتين التنفيذيتين. طيب إيه الحل؟ الناس اللي انتخبوا النواب دول ومش شايفين حاجة من النواب، والنواب مش هيقدروا يعملوا حاجة غير لما يكون في سلطة تنفيذية على الأقل تتعاون معهم، إما رئاسة وإما حكومة. والرئاسة والحكومة اللي موجودة مش متعاونة مع الإسلاميين اللي موجودين في البرلمان. قدامنا حاجة من الاثنين، يا الإسلاميين يفضلوا حاطين إيديهم على خدهم كده ومش عارفين يعملوا حاجة، ويجي الانتخابات القادمة الشعب هيحاسبهم، يا إما الإسلاميين يسعوا إلى الحصول على سلطة تنفيذية، إما يحصلوا على الحكومة أو يحصلوا على الرئاسة. طيب هم يوم 9 فبراير 2011، يوم الخميس، يوم الأربع 9 فبراير 2011، الإسلاميين واللي كانوا في الوقت ده متمثلين في الإخوان المسلمين فقط، الحزب النور ما كانش تأسس، ولا الدعوة السلفية ظهرت إلى النور، ولا اشتركوا في هذا الأمر، كان المتصدر الصورة الإخوان المسلمين. قالوا احنا مش عاوزين الرئاسة ومش هنترشح لرئاسة الجمهورية، خلي دي على جنب. طيب يبقى مفيش قدام الإسلاميين سلطة تنفيذية غير سلطة واحدة بس هي الحكومة. يا إما حكومة الجنزوري تتعاون معانا وتبقى مننا ومعانا ونحط إيدينا في إيدين بعض، يا إما الحكومة دي تمشي وإحنا نشكل حكومة، وكان الخيار الثاني. الخيار الثاني هو إن هذه الحكومة تمشي وتيجي حكومة من البرلمان من الأكثرية أو الأغلبية، حكومة ائتلافية من كل الموجودين والقوى اللي موجودة في البرلمان، لكن الأغلبية فيها للإسلاميين، ورفض هذا الأمر وعرض. وتم كلام كتير، وبقول كلام على مسؤوليتي، تمت الموافقة على أن يشكل الحرية والعدالة والنور والبرلمان حكومة، بشرط أن يكون هناك 10 وزارات سيادية لا علاقة للبرلمان بيهم إطلاقا، وأن الجهة التي تدير البلاد هي اللي هتعينهم. طب إيه يعني، هتدونا وزارة البيئة وهتدونا وزارة محو الأمية وهتدونا وزارة الصيد وأعالي البحار وهتدونا وزارة الطقس والأرصاد الجوية ولا إيه يعني بالضبط؟ فأصبح هناك أنت كسلطة منتخبة من الشعب لا تستطيع ولا تملك أي سلطة تنفيذية، الحكومة وما فيش. طيب بدأت البلد في حالة انهيار اقتصادي وانهيار أمني، وهناك مخطط لتسليم البلاد وهي شبه منهارة، لابد من إيقاف هذا النزيف، وهناك حكومة لا تستطيع أن توقف هذا النزيف، ولا نستطيع نحن كإسلاميين أن ننفذ شيء. لم يبقى أمامنا إلا أن ننظر إلى الرئاسة ونرشح حد. طب يا جماعة، ما انتوا قلتوا مش هترشحوا حد، وانتوا كإسلاميين سواء بقى حرية وعدالة ولا النور ولا أي حاجة قلتوا مش هترشحوا حد، واختلفتم مع الإسلاميين اللي ترشحوا. طب جايين دلوقتي ترجعوا في كلامكم ليه وتنقضوا العهد بتاعكم ليه؟ ده كلام في سوء أدب وفي عدم علم بالمعلومات ولا علم بالأمور. احنا لما نمنع من الحكومة مش هتاخدوها، وجينا عن عملنا الجمعية التأسيسية، الجمعية التأسيسية دي ولا أي حاجة، الدستور مكتوب، هم هيعملوا إيه؟ ده حاجة تاريخية، كل اللي هنتكلم فيه بابين اتنين فقط في الدستور، باب الرئاسة ونظام الملك ونظام الحكم وصلاحيات الرئاسة والنظام اللي بيحكم البلد، والباب الثاني باب الحريات. باب الحريات، بقية الأبواب زي ما هي. المادة الثانية دي قبل كده في هذه القناة قلت دونها الرقاب، دونها الرقاب في الفحوى العامة مش في النص. مش عاوزين نتخانق مبادئ الشريعة ولا أحكام الشريعة. أنا شخصيا أقول لكم حاجة، أنا عندي اقتراح وقلته لكتير من أعضاء اللجنة الجمعية التأسيسية، وأنا رفضت أن أكون عضوا في هذه الجمعية التأسيسية لأن أنا شايف أنها ما هيش حاجة نتخانق عليها. المادة الثانية دي أنا بقترح إلغائها واستبدالها باللفظ الآتي، تتحول المادة الثانية إلى هذا اللفظ، اسمعوا كويس: جمهورية مصر العربية دولة دينها الإسلام ولغتها العربية، ولا يجوز سن أي قانون يخالف الدين الرسمي للدولة، وعلى أبناء الوطن من المسيحيين واليهود أن يحتكموا إلى شرائعهم أو إلى ديان إلى دينهم إلى شرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية والعقائد والعبادات. نقطة. أقول تاني الجملة ديت، هذا اقتراحي للمادة التانية تتشال. لا احنا عاوزين نقول مبادئ الشريعة ولا أحكام الشريعة ولا الشريعة ولا أي حاجة، ما هي موجودة من سنة 71 أحكام الشريعة أو الشريعة أو مبادئ الشريعة، وكانت القوانين تصدر مخالفة للشريعة. يتم استبدالها بالنص الآتي: جمهورية مصر العربية، دولة دينها الإسلام، لغتها العربية، لا يجوز سن أي قانون يخالف الدين الرسمي للدولة، وعلى أبناء الوطن من المسيحيين واليهود أن يحتكموا إلى شرائعهم فيما يخص العبادات والعقائد والمعاملات. خلصت المادة. ممكن نختلف في اللفظ لكن هو ده المحور العام. فالدستور، جمعية دستورية، بنتخانق لمجرد إفشال الإسلاميين، لمجرد إن عمل مشكلة. يقول لك لا، ما في الدستور ما فيش حاجة اسمها أغلبية. يعني ما فيش حاجة اسمها أغلبية؟ في السياسة ما فيش حاجة غير أغلبية وأقلية، وإن لم يكن هناك أغلبية يبقى فيه ائتلاف. ما نعرفش حاجة في السياسة غير كده خالص. ما فيش حاجة في السياسة اسمها توافق. التوافق ده شبه مستحيل. في حاجة اسمها أغلبية وأقلية، إذا كان هناك أغلبية أو أكثرية وأقلية، وهناك ائتلاف، إذا لم يحصل أحد على نسب زيادة يبقى في حاجة اسمها الائتلاف. 46% من الدساتير اللي اتعملت عملتها الأغلبية اللي موجودة في البرلمانات. انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ أما ناخد احنا أغلبية تقولوا ما فيش أغلبية، والله حيرتونا يا جماعة. طب جيبوا لنا حاجة نحتكم إليها. طب نعمل إيه؟ مش أنا مش فاهم. يعني احترت. يعني تنازلنا عن أشياء كثيرة جدا وقلنا خلاص أغلبية وأقلية، وقلنا ديمقراطية، وقلنا كل اللي أنتوا عاوزينه. عاوزيننا نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نسلمكم كده حقوقنا ونقول لكم الشعب اللي وثق فينا احنا بنخونه، وتعالوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه. طيب اقتراح اخر، او يعني فكرة، هو ايه؟ ايه هي المواد ايها المعترضين، ايها مش عارف اقول ايه، يا جماعة يا حبايبنا يا اللي معترضين على تشكيل الجمعية التأسيسية، ايه هي المواد اللي انتم عاوزين تحطوها في الدستور وخايفين الاسلاميين ما يحطوهاش؟ قولوا لنا ايه هي المواد اللي انتم عاوزين تحطوها في الدستور وخايفين الاسلاميين ما يحطوهاش، وايه هي المواد اللي انتم مش عاوزينها في الدستور وخايفين ان الاسلاميين يحطوها؟ ما هو انتوا زعلانين عشان حاجة من الاتنين، يا إما عندكم حاجات ومقترحات عاوزينها تتحط في الدستور وشايفين إن الأعضاء الجمعية التأسيسية مش هيحطوها، يا إما في حاجات أنتوا شايفين إن أعضاء الجمعية التأسيسية هيحطوها وأنتوا مش عاوزينها. إيه هي؟ قولوا لنا، اقترحوا وقدموها. وبعدين ما إحنا عندنا شعب هيوافق على الدستور ده أو هيرفض الدستور. ما هو لو انتوا الشعب معاكم اطمنوا، ولما تلاقوا الاسلاميين حطوا دستور مخالف للي انتوا عاوزينه، خلوا الاغلبية بتاعتكم اللي في الشعب ترفض الدستور. ايه المشكلة؟ المية تكدب الغطاس. تعالوا نشوف الشعب مع مين. فادي الجمعية التأسيسية، ايه المشكلة اللي فيها؟ انا مش فاهم فيها اي مشكلة غير عرقلة وعداء للحركة الإسلامية وللإسلاميين. يبقى احنا لا احنا معنا حكومة ولا معنا اي حاجة، وكل اللي حلفنا البرلمان عجزتوه، والجمعية التأسيسية قاعدين تخونوا فينا وهنستأثر، وجينا لما لقينا ان احنا محتاجين يبقى معنا حاجة وفي ايدينا حاجة ننفذ بيها المشروع بتاعنا، وكنا قانعين بالحكومة وقلنا لكم مش هناخد الرئاسة، فلما منعتوا مننا الحكومة طيب هناخد الرئاسة. تعالوا بقى نقف شوية عند الرئاسة. هو ليه الإخوان قالوا احنا مش هناخد الرئاسة ومش هنترشح للرئاسة يوم 9 فبراير؟ وليه رجعوا في كلامهم؟ الإخوان قالوا مش هناخد الرئاسة يوم 9 فبراير لأن كانت هناك نقطة فاصلة. هل لما سيسقط حسني مبارك والنظام بتاعه مين اللي هيأخذ الحكم ومين اللي هيتحكم في البلد؟ كان هناك تخوف من الإخوان أو من الإسلاميين تحديدا، لأن اتعرفت قوة الإسلاميين في الشارع بوسائل كتيرة جدا، فكان هناك تخوف من العسكر ومن الخارج أن يحدث أن الإسلاميين يسيطروا على كل شيء في البلد، لأن الآخرين المتخوفين دول متأكدين أن انتخابات حرة نزيهة ستأتي بالإسلاميين. طيب ما دام هيبقى في انتخابات حرة نزيهة وهتأتي بالإسلاميين وهيبقى في برلمان، يبقى هيجيب حكومة هتبقى إسلامية، كمان هيترشحوا للرئاسة، يبقى خدوا كل شيء، فكان لابد من طمأنة من سيدير البلاد في هذه المرحلة الانتقالية. فصدر هذا التصريح ان احنا مش هناخد الرئاسة وهنكتفي بالسلطة التشريعية اللي موجودة ومعاها سلطة واحدة تنفيذية تنفذ هذه القرارات وتساعد هذه السلطة التنفيذية، وده اللي موجود في كل دول العالم. المتحضر في كل دول العالم، ما ينفعش اجيب اغلبية في برلمان الشعب جابهم واجيب حكومة اقلية تعجز هذا البرلمان وتفشل هذا البرلمان. وده السبب ان الاخوان قالوا احنا مش هناخد الرئاسة، عشان يطمئنوا الجيش ويطمئنوا العسكر ان احنا مش هنستولي على كل حاجة. وبناء على ذلك اطمأن الجميع وانتهى حسني مبارك. صارت الامور على غير ما تشتهي السفن. وانا ضربت مثال بقول لو انا قلت لحضرتك اقف هنا تحت العمارة دي في الظل هنا واوعى تعدي الشارع ولا تمشي من هنا غير لما جيلك، وده اتفاق بيننا، اتفاق واقسمنا وتعاهدنا وكل شيء، انا سبتك ومشيت وتأخرت عليك، فجأة العمارة دي بتقع اللي انت واقف في الظل بتاعها، هل هتفضل واقف ولا هتنسى وتسيب العهد اللي بيننا والاتفاق وتيجي ماشي؟ بتهيألي لو فضلت واقف عشان تقول ده انا اتفقت هتبقى مجنون، وتبقى كمان في الشرع تأخذ حكم قاتل النفس، لان انت شايف العمارة بتقع عليك وهتموتك وانت واقف، يبقى اذا لابد ان انت تمشي. ده اللي حصل، هذا ما حدث. اخوان اعطوا وعد لكن البلد بتنهار وبتفشلني، انت بتفشلني قدام الشعب يا مجلس يا عسكري ويا ليبراليين ويا كل حاجة، افضل واقف لغاية العمارة ما تقع عليا ولا امشي واعدي الشارع؟ لا، امشي واعدي الشارع والعمارة مش هتقع عليا، عشان كده انا مش هنفذ لك الاتفاق بتاعي، ومش مش هلتزم بالوعد بتاعي وبالتصريح بتاعي ان انا قلت مش هاخد الرئاسة، لان انت ما التزمتش وما اتفقتش وما نقلتش السلطة وما عملتش كل اللي بنتفق عليه، ولا كل اللي احنا بنطمع فيه، ولا كل اللي الشعب عاوزه، وبقالنا سنة وكم شهر وما عملتش حاجة وبتوقعنا في الحضيض. اشمعنى انت ما نفذتش وجاي بتحاسبني انا؟ انا هاخد الرئاسة لان البلد هتقع، ولازم يبقى في ايدي سلطة تنفيذية. ده السبب الوحيد والبسيط جدا والاساسي اللي خلى الاخوان يرشحوا حد، او الاسلاميين يرشحوا حد من للرئاسة. وبعدين تعالى، لو الاخوان ما رشحوش خيرت الشاطر ولا محمد مرسي ولا اي حد، هو الشيخ حازم ابو اسماعيل متربي فين؟ هو الشيخ حازم ابو اسماعيل هو اخوان ولا ايه؟ هو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح جاي منين؟ هو الدكتور سليم العوة جاي منين؟ ما كل دول مفرومين ومعجونين اخوان وجوه الاخوان. ايه المشكلة؟ هو حد يظن ان لو نجح الشيخ حازم وبقى رئيس جمهورية هيعادي الاخوان وهيعادي الاسلاميين؟ هو لو نجح الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ولا الدكتور سليم العوة ولا خيرت الشاطر ولا اي حد من الاسلاميين لو نجح هيعادي الاخوان او هيعادي السلفيين او هيعادي ايه ده؟ مش ممكن، لا يمكن، لان الرئيس اللي هينجح من الاسلاميين اول حاجة علشان يكمل مشواره ويحقق المشروع بتاعه لازم يحط ايده في ايد الاخوان وفي ايد السلفيين وفي ايد التبليغ وفي ايد كل مسلم يريد نجاح المشروع. الاخوان قرروا ان هم يرشحوا حد لهذه الاسباب. السبب الرئيسي او الرئيس في ان الاخوان يرشحوا فلان او علان اي حد من عندهم، كان معلومات وصلت يقينا واكيدا ان هناك مشروع وخطط تعد من قبل مين مش مهم، لكن من قبل من يريد ان يعيد انتاج النظام القديم، سواء عن طريق احمد شفيق او عمر سليمان او اي حد، فكان لابد ان يتم الدفع بمرشح يجتمع عليه الناس ويتآلف عليه الناس، خاصة بعدما ترددت الأقاويل حوالين الشيخ حازم. وبالمناسبة في ناس بتقول لك ايه ده الاخوان نزلوا او في يعني المجلس العسكري ولا الفلول نزلوا عمر سليمان في مقابل وعلشان يردوا عن الاخوان ان هم نزلوا خيرت الشاطر. الكلام ده مش صحيح اطلاقا. عمر سليمان معروف انه هينزل من 6 شهور، ودليل صغير خالص، عمر سليمان اعلن ترشحه يوم الجمعة. النهاردة عمر سليمان متقدم باكتر من 40,000 توكيل جابهم في يومين. ده لو كل مكاتب الشهر العقاري في مصر ما عملتش حاجة غير يوم السبت، ده هو اشتغلوا يوم السبت فقط ان هم يجيبوا هذه التوكيلات، مستحيل. انا مش عارف هو الشهر العقاري بيبقى اجازة خميس وجمعة ولا جمعة وسبت، مش عارف. التوكيلات دي بتعد من 6 شهور، والاخوان والقوى الإسلامية والقوى الثورية وناس كتير مخلصين عندنا معلومات بهذا الكلام، علشان كده لابد ان يتم دفع بمرشح قوي للوقوف في وجه هذا الرجل وفي وقت في وجه من يقف وراءه. لكن ان هو ترشح او رشحوه علشان يرد، لا، اللي بيفهم سياسة مش ممكن يقول هذا الكلام اطلاقا، لان قضية ترشح عمر سليمان دي موجودة من 6 شهور تقريبا او اكتر من 6 شهور. ده السبب اللي خلى او الظروف اللي خلت الاخوان يرشحوا حد من عندهم، والقصف الفضائي والاعلامي على الاخوان وعلى الاسلاميين وان هم هيكوشوا على كل حاجة. هو فين يا جماعة؟ احنا ما خدناش اي حاجة، احنا كاسلاميين ما خدناش اي حاجة، ما ده احنا اتضحك. عارفين ايه اللي خدناه؟ ان بقى عندنا مجموعة من الناس الطيبين المخلصين نحسبهم كذلك بيدخلوا مجلس الشعب ويخرجوا من مجلس الشعب، ما فيش في ايديهم اي حاجة تاني. دي تطوافة صغيرة حوالين بعض الاحداث التي تمت. كلمة ايضا اضافة لقضية الاخوان وان هم نزلوا حد، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول في الحديث الشريف اذا اقسم احدكم على امر فرأى خيرا منه فليفعل الخير وليكفر عن قسمه او عن يمينه؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ انا حلفت ان انا مش هعمل الموضوع ده ووجدت ان من الخير ان انا اعمله، اعمله ولا ما اعملوش؟ ده وجب عليك ان تفعل الخير وتبر بهذا القسم. طيب الاخوان اقسموا واعطوا المواثيق ان هم مش هيرشحوا حد للرئاسة، وبعدين وجدوا الخير ان يرشحوا، طب ايه المشكلة؟ ما المشكلة في هذا الامر؟ نقطة أخرى في غاية الأهمية أيها الأحباب، هم الإخوان دول ولا خيرة الشاطر ولا حازم أبو إسماعيل ولا أي حد، أي كيان في الشعب المصري مش من حقه إن هو يرشح حد للرئاسة؟ انتوا بتسلبوني حقي ليه؟ لماذا تسلبوا مني هذا الحق الذي اكتسبته بكل الطرق المشروعة؟ مش عارف، ده حقي، فانا كنت وقلت انا مش هاخد الحق ده، وشفتك انت اللي انا قلت لك انا مش هاخد الحق وهسيبه لك، شفتك ما طمرش فيك، وشفتك ما حفظتش الجميل، وشفتك بتسعى لقتلي وتسعى لإفشالي وبتعمل فيا اللي ما يعمل. طب وبعدين عاوزني اعمل لك ايه؟ عاوزني اعمل لك ايه؟ هذا كيان من حقه أن يسعى لإصلاح هذا الوطن وإكمال هذا المشروع وإرضاء الله عز وجل. نقطة أخرى أيها الأحباب في قضية الترشح، ما نحاول أن نفعله الآن، وأرجو أن يطمئن، أن أنا ما زلت مطمئن جدا ومتفائل جدا إن شاء الله، وقلت في بداية الحلقة أنا مش خايف ولا قلقان من ترشح عمر سليمان ولا أحمد شفيق ولا أي حد إطلاقا، لان انا براهن على هذا الشعب المصري الرائع. الشعب المصري الرائع ده لو حبينا نعمل مليونية ضد الفلول وعملناها قبل كده، عملنا مليونية ضد احمد شفيق وتشال من الحكومة، ونقدر نعمل مليونية تانية وهنتوحد وهنبقى كلنا في هذه المليونية لو حبينا نعمل، لسه ما قررناش. عاوز اقول نحن الان، وانا قلت كلمة نحن من تعني نحن، بنحاول ان شاء الله ان احنا نجمع كل المرشحين في مكان نقعد معاهم ويجتمعوا على مرشح واحد نقف وراه كلنا، ويبقى مع هذا المرشح مجلس استشاري. مش هقول نائب اول ولا نائب تاني ولا نائب تالت، لان انا اظن من يريد ان يترشح للرئاسة خدمة للوطن وليس حبا في المنصب لن يشترط ولن يقبل ان يقول انا لازم ابقى نائب ولا لا. نجتمع على واحد والباقي يبقوا مجلس استشاري لهذا الشخص، ونبقى بننتخب فلان ده واحنا مشترطين وعارفين ان هو معاه فلان وفلان وفلان مجلس استشاري ليه بيعاونوه وبيحطوا كل البرامج مع بعضها وبيتفقوا مع بعض علشان يعبروا بينا هذا الوطن في هذه الفترة الرئاسية الحرجة. لأن حقيقة كان الله في عون المخلص الشريف الذي سيحمل هذا العبء ويسير به، ومش هيقدر يمشي به لوحده، لازم يكون معاه مجموعة من المخلصين. مش مهم احنا مختلفين على ايه، لكن تعالوا نشوف احنا متفقين على ايه. احنا متفقين على حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ومختلفين على حاجات بسيطة. اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا نجمع هؤلاء المرشحين جميعا ونخرج باتفاق ان هم بيتفقوا على فلان، وان هم هيكونوا شبه او مجلس استشاري ليه، ونقدر نتوحد علشان نقف امام هؤلاء الفلول الذين يريدون اعادة انتاج النظام القديم، عشان نقدر نقف في وجه هؤلاء الفلول الذين يسعون لإخراج أحبابهم وإخوانهم وأصدقائهم من طرة. وده مش هيحصل أبدا إطلاقا. فده اللي بنحاول نعمله. فأرجو أن أنتم تدعوا لنا وتقيموا الليل، أن ربنا عز وجل يوفقنا ويوفق كل المخلصين من أبناء هذا الوطن لأن يجتمعوا على واحد، وننكر ذاتنا وننكر أنفسنا، وما نبقاش أصحاب أطماع ولا أصحاب مصالح. وكل واحد مترشح لابد أن يكون مقتنع تماما أن هو مش أحسن واحد ولا هو أفضل واحد، لا، ده في أحسن منك بكتير وأفضل منك بكتير موجودين، لكن عندهم أسبابهم اللي سابوا لك المكان ده مش علشان انت الافضل، لكن علشان يقفوا في ظهرك ويقفوا وراك. احنا هنجتمع بالناس وهنطلع ونقول مين اللي مرضاش، ومين اللي فرق، ومين اللي شق العصا. اظن ان احنا نقدر نعمل كده ان شاء الله رب العالمين. فارجو ان انتم تدعوا لنا بالتوفيق، وربنا عز وجل يجري الخير على أيادي المخلصين. نقطة الأخرى، أرجو ألا نستمع إلى بعض الأصوات اللي بتخرج للأسف الشديد وهي لا تدري عما يتكلمون فيه شيئا. بعض طلبة العلم خرج يفسق ويبدع من يفعل كذا ولا يفعل كذا في هذه الأمور، في أمور الرئاسة وأمور الترشح، بقول عيب. بعض طلبة العلم أو من ينتسبون إلى طلبة العلم، وللأسف الشديد صدمت جدا أن أجد من ينتسب إلى العلم وإلى طلبة العلم يخرج ويقف في صف واحد مع العلمانيين اللي قاعدين بيشتموا في الإخوان وفي السلفيين وبيشتموا في المرشحين الإسلاميين، وهو ينتمي إلى هذه إلى هذا الدين وإلى هذا الطيار، ويطلع يشتم فيهم ويشتم في الإخوان ويفسقهم ويبدعهم. عيب. اتق الله عز وجل، اتق الله عز وجل. كنت في يوم من الأيام لا تعترف بهذه الثورة، وأصبحت أنت أكبر واحد منتفع من هذه الثورة، وقاعد بتشتم وأنت لا تفهم شيئا في السياسة ولا تفقه شيئا في السياسة، لا تفهم ولا تفقه إلا هوى النفس اللي انت بتتبعه وبتمشي وراه. بقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، فسنقف جميعا بين يدي الله عز وجل، وسيحاسب كل منا بما يقول، سيحاسب كل منا بكل لفظ يقوله ويتكلم به. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يوفقنا إلى رضا الله عز وجل، ولن يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل، لن يكون على أرض مصر إلا شرع الله عز وجل. ما زال التفاؤل يملأنا، وما زال الاطمئنان يملأنا، وما زالت هذه الثورة من صناعة الله عز وجل، وثورة صنعها الله سيرعاها الله وسيتمها الله عز وجل بفضله كما يحب ويرضى. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.